بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين الشفيع للبرايا أجمعين محمد وعلى آله أبواب شفاعة رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. منذ استعراضنا لكلمات الأعلام إلى الآن تبين لنا ثلاثة وجوه دالة على هذه القاعدة التي تبناها السيد اليزدي، وهي أن كل واجب تكليفي ولو بدني محض وتكليفي محض في ذمة الميت فهو دين يخرج من قصر التركة. القاعدة الأولية هذه. الوجه الأول إطلاق، عفوا، انصراف يقضى عنه إلى نفس اللسان الذي ورد في الحج من دون تعيين مخاطب بهذه المسؤولية. الوجه الثاني الإطلاق الموجود في الأمر القضاء، هذا الإطلاق شامل للزوم واشتغال ذمة الميت حتى بعد موته، مما يعني أن اللازم على الميت الفعل أعم من كونه مباشرة يأتي به المكلف في العبادات، كل العبادات فضلا عن غير العبادات من التوصليات، أو يقوم به بالتسبيب، ولا تنحصر التكاليف الإلزامية بالعبادات وغير العبادات، لا تنحصر بالفعل المباشر، بدليل اشتغال ذمة الميت بحسب النصوص العديدة بكل فعل ألزم به. هذا الاشتغال لذمة الميت دليل على الإطلاق، وأن الفعل المخاطب به المكلف أعم من المباشرة ومن التسبيل. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي أشار به القدماء معي هو أن المخاطب بتفريق ذمة الميت ليس خصوص الولد الأكبر كما ادعاه المتأخري العصر، بل المخاطب أولى الناس بإرث الميت ذكورا، فإن لم يكن وإلا فالإناث، مما يدلل على أن الخطاب بهذا القضاء ليس خطاب اشتغال ذمة الولي، وإنما خطاب ولائي، أن الوارث أولى الناس بإرثه، نفس المجيبة حتى بأولى، لا عموم الوارث، أولى دليل على أن الخطاب ولائي، يعني ولائي يعني ماذا؟ يعني الوظيفة تدبيرية إدارية تنسيقية، وليست الوظيفة هي نفسها بدنية وعملية. عندما يقال أن أولى الناس بإرث الميت هو معني بشؤون تجهيز الميت، لأنه يعني يجب عليه ذات التجهيز، يجب عليه الإشراف والتدبير والإدارة والرعاية لحصول وإقامة التجهيز. فالوظيفة لأولى الناس بالميت في التجهيز تختلف عن الوظيفة الكفائية لعموم المؤمنين تجاه الميت. الوظيفة الكفائية لعموم المؤمنين هي أن يقوموا بنفس التكفين، طبعا إما مباشرة أو تسليما، لكن يقوموا به. أما الوظيفة لأولى الناس بالميت بالدقة ليس هي نفس التجهيز مباشرة أو تسليبا كالوظيفة الكفائية، بل وظيفته وظيفة أولى الناس بالميت القيام بوظيفة التولية، الإدارة، الرعاية، الإشراف، القيادة لحصول هذا العمل. ذلك فرق بين المدير في شعبة إدارية وبين موظفين. مدير وليست وظيفة نفس الوظائف، وظيفة النظم، إدارة. جعل الله ولايتنا على البيت نظاما، هو النظم، وظيفة النظم، وظائف نظمية. هنا المشهور قال بأنه خطاب بالقضاء يخاطب به أولى الناس بالميت هو هذا معنى، خلافا لما استظهره المتأخر العصر أنه هو مخاطب بالصلاة. ليس هو مخاطب بالصلاة أو بالصوم أو بالحج، هو كما خوطب في الحج أنه يدير عملية تفريغ ذمة الميت، كما أنه مثلا هو يدير عملية تقسيم التركة مثلا أو بقية شؤون الميت. هذا هو المراد. إذن نعم، هذا الوجه الثالث. دعونا نقرأ بقية الكلمات الأعلام. قال في المقنعة بقية الكلمات قال في المقنعة إذا مات إنسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فإنه ينبغي للأكبر من ولده من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام، فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أولياؤه من أهله. هذا صريح من المفيد أنه ما يخص بالولد الأكبر، حتى الولد الأصغر فيما لو انتفى الولد الأكبر، بل حتى لو انتفى الأولاد يقول المفيد أكبر أولياؤه من أهله، أولى الناس بإرثه وأولاهم به، نفس قضية تجهيز الميت. فإن لم يكن له فالأولى من النساء، هذا بعد تصريح خلافا لفتوى متأخر العصر، لأن الواجب فسروه تفسير آخر. ثم ألحق صيام الكفارة والنذر وكفارة يمين أيضا يجب على ولي أن يقضي عن ذلك فرضا واجبا. إذن كل الواجبات الحقة مو فقط الصيام شهر رمضان، صيام الكفارات، صيام النذر، وبعبارة أخرى كل الواجبات الصيام. فإن لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر ثم مات لم يجب على أحد من أولياء أن يتكلف عنه القضاء. هذا التعبير الذي ذكره المفيد في المقنعة في باب الصيام بعينه ولم يخصه طبعا بشهر رمضان، يعني عمم باب الكفارات كذلك، زين كفارة الصيام ما الفرق بينهم بين كفارة غير الصيام؟ نفس الكلام، انت كفارة الآن. هذا البيان الذي ذكره الشيخ المفيد في الصيام وغيره من الصيام بعينه ذكره في الحج بعينه، يدل عنه عندنا الباب واحد، باب الحج حجة الإسلام. قال في باب الحج: وإن مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجة وليقضي عنه وليه. نفس التعبير، فواضح فيه عند القدماء ليس هناك فرق بين حجة الإسلام وبقية الواجبات، من مساق واحد، من باب واحد، أي أنها تخرج من أصل تركة الميت. فالروايات الواردة يقضي عنه أولى الناس بميراثه وظيفة ولائية تدبيرية، إذا كانت وظيفة ولائية تدبيرية يفوح منها بشكل قوي أن يعني هذا مرتبط بشأن الميت. وأي شأن الميت؟ مو فقط ذمته، شأن الميت ماله وتركته، فهو معني بهالحرام. كما أن في التجهيز ما كذا، باعتبار شيء مرتبط ببدن الميت وشيء مرتبط بمال الميت، فلذلك أولى الناس به ولاية. وقال الحلبي في الكافي: ومن مات وعليه شيء من ضر، شوفوا يعني صدق كلام صاحب الجواهر وقبله وبعده كلام السيد البروجردي والسيدة والحسن الصفاني والسيد البقى، على كلهم يذكروا ما يذكروا صاحب الجواهر. كلمات فهم كلمات القدماء اجتهاد، وليس فقط للقدماء، يعني بالتالي طبقات الفقهاء، فهم كلمات طبقات الفقهاء اجتهاد علم جم. الآن في المسار العلمي بصراحة مع احترامنا العظيم جدا للسيد الخوي رحمة الله عليه، ولا نقول فيما نقول أعوذ بالله بغية إساءة الأدب أو الانتقاص أو أعوذ بالله أبدا، نحن أنا شخصيا دين للسيد الخوي أستاذ أساتذتي، كيف أستاذ أستاذ للسيد الروحاني وفلان، وبالتالي بعض أساتذتنا وإن كان في أتراب السيد الخوي مزاج من العامل وغيره، لكن أيما كان ندين للسيد الخوي بالتالي هكذا، لكن هذا لا يمنع أن نسجل ملاحظات علمية نراها أنها لا على كل تخدم المسار العلمي، يجب أن تصحح. قضية عدم الاهتمام بكلمات الفقهاء بالمشهور الآن، يعني بعد السير الخوي سيما ممشى السير الخوي رحمة الله عليه، وإن كان السير الخوي شيئا ما يتعرض لكلام صاحب حدائق غيره قليلا ما، لكن ليس مثل الجواهر، ليس مثل المستمسك. المستمسك طبعا عبارة عن تلخيص للجواهر مع زيادة طبعا، لكن ممشى الجواهر، ممشى كشف اللثام، ممشى الاعتناء بكلمات الفقهاء ليس تكديس، تكديس حشو من الكلام. للأسف نظرة موجودة يعني من بعد السيد الخوي المتأثرين بمنهج السيد الخوي رحمة الله عليه وقدس الله سره الشريف، أنه تعرض لكلمات الفقهاء حشو من الكلام، غطانة من الكلمات. ثم ماذا؟ هذا قال وهذا ما قال، وفريق الذي قال من لا، من قال لك استعراض كلمة قدماء؟ عبارة عن استعراض أسماء مجموعات. كثير ينظر إلى أن كلمات الفقهاء في بداية المسألة من باب استعراض أسامي مجاميع، طبعا هذا خطأ، هذا مو، هذا ليس حقيقة المرجوة والفائدة المرجوة من استعراض كلمات الفقهاء، فقط استعراض أسماء مجاميع. لا اذهب الى كلماتهم، نص كلماتهم لا اعطى كيفيه. لذلك في فرق بين حتى تتبع صاحب الجواهر وتتبع مفتاح الكرامه. مفتاح الكرامه اتقن في التتبع لكلمات الفقهاء من صاحب الجواهر. لماذا؟ يذكر لك نص الكلمه، تلتفت انه كم قيد ذكر، فحوى، فتوى، وضعية، تكليفية، غير مستحبة، شنو إيش. مرارا هاي الأمر ذكرناه أنه حتى صاحب الحدائق رحمة الله عليه من جهة عرض الفرض الفقهي أكثر عناية من صاحب الجوار. صاحب الجوار رحمة الله عليه قوي جدا في المعالجة الصناعية الفقهية البحتة، جدا قوي. لكن في بيان الفرض الفقهي دائما يبني على الإيجاز، ما يغوص فيه إلا قليل. والحال أن بيان الفرض الفقهي جدا مهم. أحد المراحل، أحد مقومات العارضة الفقهية الغوص والغور والتثبت والتروي والتأني والتثبت في الفرض الفقهي. هذه وصية أكيدة من الكبار جيلا بعد جيل إلى الفضلاء إلى طلاب العلم، عندما يستمع إلى مسألة من العوام أو غير العوام لا يسارع إنسان بالجواب، يتأنى يتريث في حقيقة السؤال. كثيرا ما عامة على كل الناس أو إما هو أصلا مو قوي في نفس الساعة، يعني مو قوي في أداء وبيان المسألة اللي هو مبتلى بها، مو قوي في بيانه، يعني مو مسيطر على البحث الفقهي والقانون على أساس يبين لك بالدقة المطلب. هو يعتني بالشيء غير المصيري في المسألة أنه مصيري، والمصيري قد يغفل عنه. وإذا ساق طالب العلم يعني مع طريقة برواز سؤاله ينخدع في الجواب. وكثيرا ما بعد العوام هم شطار يعني في كيفية السؤال، ما يريد يبرز الزاوية اللي هو مثلا يؤاخذ بها، افترض من جهة خمس دية نزاع أو شيء معين بين الزاوية التي لا ترشي تخلي له فرج. فلازم الطالب الفاضل يدقه، يعني مثل تحقيق جنائي زي عنده. ما أقول تحقيق جنائي مو في الشخص والعائلة والأسرة، بس عنده تحقيق جنائي في دقة المسألة. يعني قضية قانونية قضية دقيقة. المقصود كما هو الحال هاي في أسئلة عموم الناس، كذلك التريث والتأني في فرض المسألة أمر مهم. أيما كان فعل أي حال، أن الآن صار طابع يعني في البحث العلمي المصاري أنه الكلمات أصلا كتب الفقهاء وطبقات القرن الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن أو التاسع، وهو في خلق تراجعها ثم ماذا؟ لا خاصة لأن السير قوي في المستند أو المستمسك في أو المهذب الأعلى أو كذا أو فلان أو كتاب آخر. لا يا أخي مو هكذا. كم من دعاوى مشهور وكلمات فقهاء تراجع تشوف غير ما ادعوا حقيقة مرام. هاي قضية الاستطاعة شرط شرعي في حجة الإسلام. كلمات القدماء موارد عديدة تفوح منها أنهم ما يرون شرط في الملاك أبدا، شرط في التنجيز. زعاي وين وذاك وين؟ وهذا يأثر حتى على نباهة الفقيه في استنباط من الآيات والروايات. لذلك هو نفسه صاحب جعل يعترض وينقل عن من قبله صيبا وغيره وغيره وغيره، يعني يتهجمون ويُنددون صاحب جواهر ومن بعد من الفقهاء ذكرنا سيد الرجل الحسن وغيره يُنددون بمن لا يعتني بكلمات الفقهاء لا يعتني يعني لا يفهمها لا يحيط بها تضلعا لأن وجوه المسألة ما يكون مسيطر عليها ما يلتفت إليها بل توصية حتى صاحب الجواهر وغيره من أعلم أن الباحث يجب أن لا ينغر بكلمات الفقهاء في باب واحد إذا ما يراجع أبواب متعددة نفس كلمات الفقهاء تخدع يعني مو مبني على خداع لكن هم طبيعتهم في باب يتعرضون لزاوية واحدة باب آخر زاوية ثانية باب ثالث زاوية ثالثة فالمسألة عدة زوايا ما تلتفت لين أنت ما تصير عندك توازن في رأس النظام المسألة وهذا شيء مهم شيء مهم قد يغفل عنه الكثير حتى من الفقهاء مو قد بل يقع الغفل في كثير من الفقهاء في كثير من المسائل بهذا السبب مسألة من باب مثال أذكر لكم الذي يراجع مثلا الفقه الإمامي بنى أنه بالشهادتين يحقن الدم بدون الشهادتين دمه محقون زين معنى حقن الدم ماذا؟ نصير مثل عامة فمعنى عدم حقن الدم إذن بدون الشهادتين دم كل إنسان مباح السنة ما عندي ماذا؟ والحال أن مذهب أهل البيت أبدا ما ليس لا يستبيح دم أحد ولو كان كافرا إلا إذا كان حربيا يعني عدوانيا موقف الآن الفعلي عدواني عدواني يريد أن يعني يجيش العدوان بشكل أو بآخر زين إذا شنو معنى حقن الدم إذا بشهادة إذا معنى عدم استباحة الدم وعدم استباحة الدم ما تحتاج للشهادتين نفس الإنسان غير حربي غير عدواني هو غير مستباح الدم إذا معنى حقن الدم له معنى آخر يعني لدية لقصاص هل معنى حقن الدم مو معنى حقن الدم أصل عدم استباحة ولا استباحة شوف لاحظ إذا ما تراجع كلماتهم وين هتراجع كلماتهم كلمات علم حتى سمو كلمات بعد فقراء كلمات لما إذا تراجعها في بحث أسير الحرب تلتفت نوم الأئمة بشكل ضروري هذا في مذهب أهل البيت لا يستباح دم الكافر إذا وضعت الحرب وزارها وما كان عدوان إذا وضع حرب وزارها ما كان عدوان انتهت الحرب كذا بحيث هذا ما يقدر يسوي شيء ما يستباح دم ما يجوز قتل الأسير كل مذاهب الإسلامية غير مذهب أهل البيت إلا من شد ونذر يستبيحون من هذا يفتهم الإنسان أنه هو إذن معنى حقن الدم الذي ورد في روايات عديدة وفي أبواب عديدة وفتاوى عديدة من الفقهاء معناه شيء آخر غير كلام السنة أهل سنة الخلافة والسلطان شوف عطف الأبواب على بعضها البعض يولد للفقيه فراسة وفطنة في حقيقة مرام أحكام أهل البيت عليهم السلام نظر في حلالنا وحرامنا عرف أحكامنا مو ينساق مع باب واحد يربط بين الأبواب بعضها مع البعض ولم يقدر يلتفت طبعا واحد يقول كل مسألة مسألة هذا عمر يقول صح بالنسبة للمسائل كل مسألة مسألة ما كذا لكن مسائل أم لاقت في كل فصل في كل باب واحد يلتفت له أو المسائل ذات الخطورة مهمة وعلى كل من كلمات الفقهاء علم جامد عكس ما يدعى لك لذلك صاحب الجواهر يقول بسبب صبر لكلمات الفقهاء يقول لو تطرح لي لو أبو العياذ بالله لو تطرح كتب الروايات كلها في البحر أو كتب الفقهاء يكفيني ما حفظت من كلمات الفقهاء أن أستخرج الأدلة كلها كلام صحيح معروف عنه في ترجمة الشيخ جعفر كاشر لأن هذه الكلمة بقاء متضمنة منطوية على وجوه نقاط كثيرة في الأدلة. فالمقصود ملخص التوصية التي ننقلها عن كبار من الأعلام السابقين أنه لا يحدث لدى الباحث في الفقه ملال من تتبع كلمات البقاء. تروي هذه هي عمق الفهم، عمق فقه الروايات. وذكرت مرارا عن السيد البيجان ويذكر حتى عن صاحب جواب، كلمات الفقه عبارة عن شروح للروايات، شروح عميقة. زين، نرجع إلى بقية الكلمات. قال الحلبي في الكافي: ومن مات وعليه شيء من ضروب الصوم، ما قال صوم شهر رمضان فقط، شوف لاحظ ضروب الصوم، صوم كفارة، صوم نذر، صوم شهر رمضان، قضاء غيره. من كان عليه شيء ومن مات عليه شيء من ضروب الصوم لم يؤدي مع تعيين فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه، فإن لم يكن له ولي أخرج من ماله إلى من يقضي عنه. يصرح الحلبي ماذا؟ بأن الواجب الإخراج من التركة، وإن لم يتعين ذلك عليه يعني بنحو الفريضة واللزوم على الميت فلا شيء على وليه ولا حق في ماله. شوف بعد تنصيص آخر بأن الواجبات مالية من المال. هذا الحلبي في الفقه رجل الصلاح هذه الصفحة 188. وأشكل عليه في المختلف في صورة عدم الولي بأن المشهور التصدق للاستيجار، المشهور التصدق عن الصوم. لكن تتذكرون مرة من أن احتمال أن الروايات الواردة أن يتصدق عن الصوم المراد يعني يعطى من يصوم عن كل يوم بمدة ومدين، كان الاصطلاح في زمن الرواية إجارة الصوم عبارة عن إعطاء مدة ومدين لأنه تصدق. هذه اصطلاح أعراف. نعم، ولكن هناك بعض العبارات تدل في الروايات أيضا أنه هذا بدل أجرة، وقد تسميته بالصدقة باعتبار أنه تسبب لهذا الصوم بالمال. وأشكل عليه في المختلف في صورة عدم الولي بأن المشهور التصدق للاستيجار والمنع من الملازمة والمساواة للحج، فإن الحج لا يجب على الولي والصوم هنا يجب عليه. بس هو كما مرة لسان الروايات واحد. وقال السيد المرتضى في المختلف المجلد الثالث صفحة 501، المهم أن المختلف فهم من الحلبي أن بقية الواجبات كالحج تخرج من التركة، صريح. وقال المرتضى في رسائله: والعليل إذا وجبت عليه صلاة وأخرها حتى مات قضاها عنه وليه كما يقضى عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه. وإذا جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمد، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل. هنا على كل سيد مرتضى شاكل بين الواجبات والحج، وإن قيد ذلك ببدنه إن كان بدن الولي. هذه العبارة السيد مرتضى عين عبارة ابن الجنيد لكن ليس فيها ببدنه. واللطيف أن السيد المرتضى بالتالي ذهب إلى أنه تركة الميت تكون مشغولة لذمة الميت ولو بلحاظ بدل الصيام وهي الصدقة. بالتالي تركة الميت ليست مطلقة العناء غير مرهونة، مرهونة. وقال في المبسوط: ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من قال يقضى يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته، لعموم ما روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضى أن يقضي عنه أو يتصدق عنه. شوف الشيخ الطوسي حمل التصدق بمعنى التنويب، اصطلاح هذا، يتصدق عنه يعني يعطي من ينوب عن لماله، كان بمثابة التصدق، بس هو لا للتنويب والإنابة. هنا الصدوق الطوسي في المبسوط قبل الأردبيلي من نفس إطلاق يقضي عن استفاد الإطلاق ولو تسبيب للقضاء عن من تركته. الذمة مشغولة، مشغولة يعني ماذا؟ يعني واجب عليه الميت الآن أعم من مباشرة والتسبيب، إذا أعم من مباشرة التسبيب، إذا التسبيب من ماله. هو المخاطب الأول بالتكليف للولي، الولي وظيفة إشراف، وظيفة ولاية ليست وظيفة عامل، بل ولي. فنفس الوجهين اللذين مروا، طبعا هنا عفوا وجه رابع ينقدح، وجه رابع غير مثل الوجوه الثلاثة التي اليوم استعرضناها ملخص لما مضى، وجه رابع عن الروايات التي سنستعرضها فيما بعد الواردة في باب الصوم أنه أو الصلاة أنه لم يمكن الصوم فيتصدق عن الميت، لأنه يتصدق عن الميت إنما يعني يعطى مالا لمن يصوم عن الميت، ويسمى هذا إعطاء المال تصدق، هو تصدق ومعنى عام بالتالي في سبيل الله في أداء وظيفة الميت. لاحظ كيف أن الحج حجة الإسلام بالتسبيب هي حجة نيابية وهي تصدق، جمع بين ماهيات العبادات. شوف شلون التحليل الماهوي العميق الذي يقف عليه الإنسان من بحوث الفقهاء، لذلك واقعا كلمات الفقهاء المنجم تراجع لنفس الكلمات، مو فريق قائمة، قائمة الألف المرشح للمدرسة تدعى، مو كلام عبرقة وأسماء القوائم، روح للكلمات، شوف كلماتهم ماذا يقولون. طريقة تتبع مفتاح الكرامة، لا طريقة تتبع صاحب الجواهر رحمة الله عليه. صاحب الكرامة متن الكلام يجيبه، والأفضل والأفضل أن الإنسان يحصل لديه أنس مباشرة بكتب الفقهاء، هو مو يكتفي بالنقل، ليستخرج نفائس فقهية لم يلتقطها المتأخرون. الإنسان لما يراجع كتاب الشيخ المفيد في المقنعة، نفس ولائي من بدء الكتاب إلى نهايته، نفس ولائي شديد، يا أخي هذا رئيس المذهب كان، وشوفوا كيف لسانه وعايش في بغداد. رجاء راجعوا المقنعة، شوفوا شون نفسه، نفس في حين هو من خطاب قانوني خطاب فقهي كذا، لكن كيف ينظر إلى الانتماء لولاية أهل البيت من دون أن يرفع اليد عنه ومن دون أن يحدث تشنج. الشيخ المفيد ضروري واحد يعرف نفس مسار المذهب من هؤلاء، لا من المعاصرين فقط يا أخوان. اذهب إلى طبقات الفقهاء، شوف مسار المذهب ما هو، تعرف على مسار المذهب كيف هو. عجيب شيخ الواقع المقنع في الكتاب عظيم، كما أن كتب الصدوق كذلك. لاحظوا نفس كتب السيد المرتضى، السيد المرتضى في عمق الحدث، شوفوا نفس كلامه كيف في كل باب فقهي. مهم يعني جدا واحد يراجع كلماتهم ممشاهم مسارهم. نعم. وقال في النهاية فإن برئ من مرضه ذلك ولم يقضي ما فاته. حتى في قضية ولاية الفقيه قامت حكومة الإسلامية كلها عند الشيخ المفيد، مو بناكم ها، راجعوا باب الحدود عنده، باب له معروف نهى منكر، بس شوف النفس اللي عنده، اختراق أنظمة الجور يوجبها الشيخ المفيد، يقول لك التفت أن أنت في الخفاء انطوي على دي الطوية أنك أنت منتمي إلى الإمام المعصوم الحي الآن، والإذن تأخذن عنده، أنت جاي تشتغل ضمن شبكته. شوف التعابير اللي عنده، صفت عقل منظومي برؤية انتمائية عجيبة غريبة موجودة في الشيخ المفيد. نفسهم أصلا كلماتهم تعطي رؤى بصيرة عجيبة فيها. وعدي راجعها عالي، راجع لي تفسير المناهر، وراجع لي تفسير مرش بل قبل تفسير، تعال راجع لمصادر أصحابنا الله يخلي، تراجع لي ذاك الصوف، ذاك الصوف شوية الهواء هواء شرجي يصير، تعال ذا الصوف هواء الكارخة والكرادة الرصافة ذا الصوف أي أي موقع. زين إن شاء الله تتمت الكلمات غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.